وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل. حقائق صفات، حقائق الأسماء، متى تقوم الساعة، هذا لا يعلمه إلا الله، فمن ادعى علمه فهو كاذب، يكذب كائنا من كان. ولو ادعى أنه علم بطريقة الكشف والمكاشفة، أو زعم أنه وصل إلى درجة أنه يستغني عن الشريعة ويعلم ذلك بطريقة الكشف والحقيقة والعلم الباطن والعلم اللدني، ينظر في اللوح المحفوظ ويأتي بالمعلومات، هؤلاء كذبة لا يصدقون. بل من زعم ذلك يكفر. أيما إنسان ادعى أنه سيصل إنسان ما إلى درجة الاستغناء عما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام يرتد، لأن إيمانه برسول الله عليه الصلاة والسلام غير صحيح. فرسول الله عليه الصلاة والسلام هو الباب الوحيد إلى الله، ومن أراد أن يسلك مسلكا ويفتح له طريقا إلى الله غير طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو مرتد. وهذا كما قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الباء في قوله تعالى بما كانوا يعملون باء السبب وليست باء الثمن. أعمالنا أسباب لدخول الجنة ولرفع الدرجات هناك وليست بأثمان. لا يدخل أحد الجنة بعمله، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا إن تغمدني الله سبحانه وتعالى برحمة منه. الباء في الحديث باء الثمن، والباء في الآية باء السبب، لئلا تتضارب النصوص. أي أعمالنا ليست أثمانا، بمعنى لو لم يعطنا رب العالمين أجر أعمالنا يكون ظالما لو قيل إن الباء باء الثمن. وإذا قلنا الباء باء السبب، فالله سبحانه وتعالى إن تفضل، إن أدخل من أراد الجنة فأكرمه ذلك بفضله، من عطاه وأكرمه بفضله، ومن خذله وعذبه فبعدله. فالأعمال كلها تدور بين الفضل وبين العدل، فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا ولا يتصور منه الظلم، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ولأن الظلم أن يمنعك ما تستحقه وما هو حق لك وملك. أما من أعطاك من ملكه إن شاء ومنعك إن شاء ما ظلمك، إن أعطاك تفضل وإن منعك فعدل، ليس لك حق حتى توصف بأنك مظلوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أعددت لعبادي فضلا منه سبحانه، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل الذي يخطر على قلوبنا ما نعلمه في هذه الدنيا، أما ما يخلقه الله هناك مما لا نعلمه هذا ما لا يخطر بالبال. وهل قبل أن نسمع خبر الله كان يخطر ببالنا توجد هناك أنهار من لبن، أنهار من عسل، أنهار من خمر؟ من أي خمر؟ وهذا العسل من أي نحل؟ من هذا الطير الصغير؟ أنهار، الله المستعان. تلك حقائق لا تخطر بالبال، لولا خبر الله ما تصورنا ولا قلنا، لأن هذه من المغيبات ومن السمعيات. وكذلك علم وقت الساعة لا يعلمه أحد إلا الله، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يعلم الأمارات أي العلامات وقد بينها عليه الصلاة والسلام. فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به، نفهم معنى القرآن من أوله إلى آخره، المعاني نفهم، لأن المعنى يفهم من الوضع، من الوضع العربي، ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا، الذي قصد إفهامنا البيان، بيان الأحكام وبيان الإيمان وبيان الإسلام وبيان المعاد وبيان النبوات، كل ذلك نفهم. كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلم يتدبروا القول، يجب تدبر القرآن كله بما في ذلك نصوص الصفات، نصوص الصفات نتدبرها لنفهم معانيها لا لندرك حقائق الصفات. قال أبو عبد الرحمن السلمي أحد كبار التابعين الذي تتلمذ على غير واحد من الصحابة، سمع من عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب يقول هذا التابعي الكبير، إنهم أي أساتذته كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، حدثوهم ماذا قالوا؟ أنهم إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لا يتجاوزونها، يقفون عندها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، ثم يقولون تعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. هذا الكلام والذي أتي بعده يقضي على تلك المزاعم من الخلف الذين يزعمون بأن السلف لا يفهمون معاني نصوص الصفات. وقال مجاهد تلميذ ابن عباس: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته، أقف عند كل آية وأسأله عنها، وهل هنا تدبر كهذا التدبر وتعلم للقرآن كهذا التعلم؟ ليس حفظهم كحفظنا ولا علمهم كعلمنا. ومع ذلك سمعتم وقرأتم من المعاصرين من يزعم بأن السلف الصحابة والتابعين لم يتمكنوا من الجلوس إلى القرآن جلسة متفحص، ولذلك لم يفهموا إلى أن جاء الخلف وفهموا ما جهله السلف. كلمة سيئة فيها إساءة إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين. وقال الشعبي: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. لو سئل خلفي ليفسر لنا معنى كلام الشعبي لعجز. ما معنى هذا الكلام؟ ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. من أين فهم الشعبي وهو من التابعين؟ يشير إلى مثل قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ولا تتبعوا السبل، هذه السبل هي البدع. وأوضح ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تلا هذه الآية حيث خب خبا طويلا مستقيما وخب بجانبه خطوطا وبين أن هذا الخط المستقيم هو سبيل الله وتلك الخطوط على كل سبيل وعلى كل خط شيطان يدعو إليه، تلك هي الطرق وتلك هي السبل وتلك هي البدع. اشترك الوحي المتلو والوحي المروي في بيان هذه البدع. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدع: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هكذا يشترك الكتاب والسنة في بيان البدع، أو نقول هكذا الوحي، لأن الكل من عند الله، إما وحي يتلى وهو القرآن أو وحي يروى وهو السنة. هكذا يشير هذا التابعي من دقة فهمه وفقهه إلى أن البدع مبينة في كتاب الله تعالى. إذا رأيت من يعمل عملا محدثا لا أصل له في الدين، وإن كان ظاهره عمل صالح كالصيام والصلاة والأذكار والاحتفالات، كل ما هو محدث لا أصل له في الدين، تعلم بأن هذه البدع بيانها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا دقة الفهم من السلف لكتاب الله. وقال مسروق، انظروا إلى هذا التواضع من هذا التابعي العظيم، يقول: ما سئل أصحاب محمد عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ويجدون جواب ما سئلوا في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه. إذا كان التابعي يعترف أن علمهم قصر وعلم الصحابة أوسع وأدق، يأتي تابع التابعين يعترفون للتابعين كهذا الاعتراف، وهكذا كل لاحق يعترف للسابق بالعلم والفضل والمكانة والفقه، ولا يستعجره ولا يطعن في علمه ولا يدعي أنه أعلم منه، إلى أن جاء الخلف المتخلف فزعم أنه أعلم من السلف، فرية ليس بعدها فرية. نعم.
وهذا باب،
يقول شيخ الإسلام: وهذا باب واسع قد بسط في موضعه، ومن أراد التوسع في مثل هذا عليه بدرء التعارض، وعليه بمنهاج السنة، وعليه أن يتصفح أجزاء من المجموع ليقف على المضال ويتوسع. والمقصود هنا في هذه الفتوى التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلالة في باب العلم والإيمان، مقالات أهل الكلام ومقالات المتصوفة ومقالات اتحاد الوجود وحدة الوجود في باب العلم والإيمان بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن كما تقدم عند الحديث عن علي التجهيل الذي أنزل إليه ولا جبريل، وجعل كذلك جبريل لا يعلم، من فعل ذلك جعله جملة جعله خبر أن، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن جعله غير عالم بالسمعيات، هكذا تركيب الكلام، جعله غير عالم بالسمعيات. السمعيات الأدلة السمعية الخبرية النقلية، أي معاني كتاب الله تعالى وما معنى الوحي، لأنهم قالوا حتى الأحاديث لا يعلمها، لا يعلم معانيها، ولم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس، وإنما ألفاظ تقرأ هكذا، وهذا هو الضلال المبين. نعم. ثم يقول شيخ الإسلام: ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، أي لا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمتي في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية، لأنهم أساءوا الفهم في قوله تعالى: فلا يعلم تأويله إلا الله، لا بالأدلة السمعية ولا بالأدلة العقلية. أي هذا الباب مجهول لدى عباد الله لا يعلمه إلا الله، ولما أساءوا الفهم في التأويل مع إساءة الظن بالنبي عليه الصلاة والسلام أخطأوا هذا الخطأ، وهم قد شاركوا الملاحدة في هذه من وجوه متعددة. الملاحدة الباطنية، الباطنية، باطنية الشيعة، باطنية الصوفية، الذين أولوا الشريعة تأويلا فاسدا كما تقدم، وهم مخطئون فيما نسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى السلف الصحابة من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة من أهل التأويل والتخييل وسائر أصناف الملاحدة، كلهم مخطئون، وسبب خطئهم اعتمادهم على عقولهم وعدم محاولة أخذ الدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل من أعرض عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان في باب الأسماء والصفات أو في باب توحيد العبادة أو في باب العبادات مطلقا أو في المعاملات أو في السياسة أو في الاقتصاد والتشريع، كل من أعرض عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ضال. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم إلى غير ذلك من الوجوه بحسب ما يحتمل هذا الموضع. هذا شروع من الشيخ في سرد النقول، نقول علماء السلف، ليؤيد بذلك كل ما قال، وليثبت لدى القراء بأنه ليس هو الوحيد الذي يفهم هذا الفهم، ولكن السلف كلهم على مفهوم واحد. ها هو ذا يبدأ في نقل نقول السلف فيقول رحمه الله: روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات، والكتاب موجود ومعروف بإسناد صحيح عن الإمام الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون. هذه الجملة الحالية هي بيت القصيد في هذا النقل. كنا والتابعون متوافرون، أي في حال توافر التابعين نقول من هم أتباع التابعين. كنا نحن أتباع التابعين والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. بمعنى اتفق التابعون وتابع التابعين على القول بأن الله فوق عرشه، وعلى الإيمان بما وردت به السنة من الصفات، بما وردت به السنة الثابتة، بصرف النظر هل هي بلغت حتى التواتر أم لا. وكانت العبرة عندهم ثبوت السنة، إذا ثبتت السنة عندهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي تخبر شيئا من صفات الله تعالى، يثبت يثبتون ذلك. وكما سيأتي هذا محل إجماع من التابعين وتابع التابعين، إثبات فوقية الرب على عرشه وإثبات الصفات الواردة في الكتاب والسنة محل إجماع من التابعين وتابع التابعين. وهذا الإجماع مستنده إجماع الصحابة. إجماع الصحابة حجة بالإجماع لا نزاع فيه، لأن إجماعهم كان ممكنا، بل هو إجماع معصوم، لأن مستند إجماعهم الكتاب والسنة. أيما مسألة حصل عليها مثل هذا الإجماع؟ إجماع الصحابة الذي يستند إلى الكتاب والسنة، إجماع التابعين وتابع التابعين الذي يستند إلى إجماع الصحابة. مثل هذا الإجماع قل ما يوجد، ومع ذلك لا تزال هذه الصفة، صفة الاستواء وصفة الفوقية، محل أخذ ورد واضطراب بل وإنكار من الخلف الموجودين، أي من مشايخ، من المشايخ، مشايخ الأشاعرة لا يزالون ينكرون. وكيف كيف تجمع بين هذا الإنكار الصريح من الأشاعرة المعاصرين وبين هذا الإجماع الذي يأتيه كبار وأئمة المسلمين في عصر تابع التابعين؟ بمعنى إن هؤلاء قطعوا صلتهم بسلفهم وضاعوا. يقول شيخ الإسلام: وقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة، برضو انتبهوا لهذه الجملة الاستطرادية، أحد الأئمة الأربعة يريد أن يبين مكانة هذا الأوزاعي. من هو الأوزاعي؟ أحد الأئمة الأربعة للمسلمين في عهد تابع التابعين. في عهد تابع التابعين يوجد في وقت واحد أربعة من أئمة المسلمين كبار تضرب إليهم أكباد الإبل قبل أن يوجد هذا الحديد الذي نسميه سيارة، تضرب إليهم أكباد الإبل لطلب العلم. من هم؟ مالك بالحجاز والليث بن سعد بمصر، وهذا الأوزاعي بالشام، وسفيان الثوري بالعراق. يسمي شيخ الإسلام كما سيأتي هؤلاء أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين. أحد أئمة الدنيا هو الذي يحكي هذا الكلام. يقول شيخ الإسلام: وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق. حكى الأوزاعي شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق العرش وبصفات السمعية كلها، بما في ذلك صفة النزول وصفة المجيء وغير ذلك. ثم يقول: وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق عرشه. وإذا تحدثنا عن الجهمية ربما نسمع من يقول: لماذا الحديث عن الجهمية والجهمية قد انتهت لا وجود لها؟ هذا الكلام أجبنا عليه غير مرة، فقلنا: نعم، لا توجد طائفة يقال لها الجهمية اليوم، لا توجد، ولكن عقيدتهم موجودة. من عقيدتهم إنكار فوقية الرب وعلوه سبحانه وتعالى على خلقه واستواءه على عرشه، إنكار هذه الصفة من عقيدة جهم بن صفوان. ومن يدرس هذه العقيدة اليوم ويعتقدها من هم؟ الأشاعرة الذين يعلنون من وقت لآخر بأنهم أهل السنة والجماعة، جمهور المسلمين المقابلين للمعتزلة، أي هم الناس وحدهم. هؤلاء هم الذين يعتقدون الآن، ويا يدرسون في كتبهم بأن الله ليس فوق عرشه. وقد علمنا من هذا الدرس بأن القول بأن الله ليس فوق عرشه عقيدة جهم بن صفوان الجهمية التي خرجت عن إعداد طوائف المسلمين، أي لا تعد الجهمية من الطوائف المنتسبة إلى الإسلام، ومع ذلك عقيدتهم ومفردات عقيدتهم بقيت منتشرة عند المعتزلة وأخيرا عند الأشاعرة، فليعلم ذلك.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي، لا يزال الكلام حول الأوزاعي. قال الأوزاعي: سئل مكحول والزهري إمامان عظيمان من أئمة التابعين الذين أدركوا الصحابة، سئل عن تفسير الأحاديث، المراد بالأحاديث الهنا للعهد، أي عن الأحاديث المعهودة، أحاديث الصفات للعهد. سئل عن تفسير الأحاديث أحاديث الصفات، فقال: أمروها كما جاءت، أي لا تؤولوها ولا تعرفوها، أمروها كما جاءت. أما المعنى فمعلوم من الوضع، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، يمر هذا الحديث كما جاء دون أن يحرف، فيقال ينزل أمره، ينزل الملك، هذا تحريف، يمر كما جاء. وهل معنى يمر كما جاء أن معناه غير معلوم؟ لا، إلا إذا كان السامع غير عربي وغير معرب، لا يفهم معاني الألفاظ العربية، لا يفرق بين الجمل والجبل، هذا صحيح لا يعلم، ولكن عليه أن يتعلم. أمروها كما جاءت، هكذا قالوا. من الذي قال هذا؟ مكحول والزهري. وروي أيضا عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات، فقالوا: هؤلاء الأئمة الأربعة أمروها كما جاءت. تلاحظون عبارة التابعين وعبارة تابع التابعين واحدة، لا يختلفون، لأن علمهم يخرج من مشكاة واحد. أمروها كما جاءت، وفي رواية فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف، زادوا جملة بلا كيف، أمروها كما جاءت ردا على المحرفة المعطلة، وبلا كيف ردا على المشبهة، أي تمسكا بالوسطية. فقولهم رضي الله عنهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة. والزهري، إذا أردت أن تعرف من هؤلاء، والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانه، والأربعة الباقون أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين، ومن طبقتهم وعلى عقيدتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما. هؤلاء الأئمة، أئمة المسلمين المشهود لهم بالإمامة، هذه عقيدتهم نحو نصوص الصفات، أي معاني نصوص الصفات معلومة غير مجهولة، والكيف مجهول. الكلام الذي قاله الإمام مالك يقولونه جميعا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المرسلين نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو يسرد كلام أئمة السلف بألفاظها ليكون ذلك دليلا على أن عقيدة السلف التي جددها الإمام ابن تيمية في القرن السابع والثامن ليست عقيدة جديدة أحدثها هو ومن في قرنه، ولكنها عقيدة مأخوذة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهي التي درج عليها سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، بما في ذلكم الأئمة الأربعة المشهود لهم بالإمامة، ليثبت الشيخ إن هذه العقيدة هي عقيدة المسلمين الأولين وليست ببدع، وليس ما أحدثه هو وأمثاله، وليس الأمر كما يزعم بعض الكتاب المعاصرين بأن هذه العقيدة من وضع الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجدد القرن الثاني عشر، ولكن العقيدة هي عقيدة المسلمين الأولين. ومراد شيخ الإسلام من سرد هذه الأقوال إثبات هذا المعنى، وأن هذه العقيدة هي عقيدة المسلمين الأولين وهم سلف هذه الأمة، ولا يسع الخلف إلا اتباع السلف. هذا ما يريد إثباته. ويقول شيخ الإسلام، روى أبو القاسم الأزدي في إسناده عن مطرف بن عبد الله قال: سمعت مالك بن أنس، مالك بن أنس هو خاله، إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات، من يدفع أحاديث الصفات يقول: إذا سمع مالك أو ذكر عند مالك من يدفع أحاديث الصفات ويحاول تأويلها أو نفي ما اشتملت عليه تلك الأحاديث من الصفات، يقول: قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، ولاة الأمر بعده الخلفاء الراشدون المهديون من بعدي، سنوا سننا أو سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله، أخذ ما سن الله، أخذ ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سنه ولاة الأمر من بعده، الأخذ بذلك تصديق لكتاب الله تعالى. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينطق عن الهوى، وأما ولاة الأمر من بعده فهو الذي حثنا على أن نأخذ بسنتهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذن الأخذ بسنتهم أي بطريقتهم، المراد بسنة هنا الطريقة والهدي، تصديق لكتاب الله. واستكمال لطاعة الله الذي أمر بطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وقوة على دين الله، لأن هؤلاء هم سند ديننا، لا يعرف الدين إلا من طريقهم، ليس لأحد من خلق الله تعالى تغييرها، ليس لأحد من خلق الله من بعدهم وهم الخلف ومن جاء بعدهم ليس لهم تغييرها ولا تبديلها ولا تحريفها بدعوى التفسير والتأويل ولا النظر في شيء خالفها. لا يجوز لأحد من خلق الله النظر فيما خالف فيما خالفها، النظر في شيء خالف ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنه ولاة الأمور من بعده، بل الخير كله في اتباع ذلك، فيجب اتباع ذلك، ولا يجوز النظر فيما خالف ذلك، لأن ما خالف ذلك ليس من دين الله. من اهتدى بها فهو مهتد، من اهتدى بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام ودرج عليه الولاة من بعده، ولاة الأمر من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، من اهتدى بذلك فهو مهتد في أي وقت كان وفي أي مكان كان، ومن استنصر بها فهو منصور، من استنصر واستعصم بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام وتمسك بذلك وصبر على ذلك فهو المنصور المعصوم إن شاء الله. ومن خالفها، من خالف تلك السنن واتبع غير سبيل المؤمنين، المؤمنون الصادقون هم المؤمنون الأولون من ولاة الأمر من بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن نهج منهجهم هؤلاء هم المؤمنون. واتبع غير سبيل المؤمنين، والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وإن ادعى أنه على طريقتهم وأنه على طريقة أهل السنة والجماعة، لكن إن خالفهم عمليا، والادعاء لا يغني، من خالف الجماعة الأولى من الناحية العملية والتطبيقية وإن ادعى أنه من أهل السنة والجماعة لا تغنيه ولا تنفعه هذه الدعوة، والدعوة لا بد لها من بينة، وأيما دعوة لا بينة عليها لا سماع لها. وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة أحد أئمة المسلمين قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، هذا ربيعة شيخ مالك، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، يعلمه كل من يعلم ألفاظ اللغة العربية أسماء وأفعالا، من يعلم معنى استوى ومعنى على ومعنى جاء ومعنى أتى لا يجهل معنى استوى. إذن الاستواء غير مجهول، سواء جاء بصيغة الفعل أو بصيغة الاسم. والكيف غير معقول، كيفية استواء الله تعالى على عرشه وعلوه على عرشه الكيفية مجهولة غير معقولة. ومن الله الرسالة الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وكلفه بالبيان هو الله، وعلى الرسول البلاغ الذي بلغ البلاغ المبين وأخبر بأن الله سبحانه وتعالى ينزل في آخر كل ليلة، وأخبر أن الله كتب كتابا وهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. الذي بلغ هذا البلاغ المبين هو محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلينا التصديق، واجبنا التصديق، لا البحث عن الكيفية ولا محاولة تحريف هذه النصوص والإتيان بصفات أخرى من عند أنفسنا. لا نقول كما قالت الفلاسفة هو العدل وهو العلة، لأن نصفه ونسميه بأسماء من عند أنفسنا أو نصفه بصفات من عند أنفسنا، علينا اتباع ذلك البلاغ المبين وتصديق ذلك، هذا واجب كل مسلم. وهذا الكلام مروي عن مالك، عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبي عبد الرحمن من غير وجه، بل المشهور الثابت عند أهل السنة وأئمة المسلمين من بعد مالك، المشهور إن هذا الكلام كلام مالك لا كلام ربيعة. في ثبوت هذا الكلام الربيعة في النفس منه شيء عند كثير من أهل العلم، وفي ثبوته عن من قبله أيضا، وإنما المشهور إن الكلام كلام الإمام مالك، هذا هو المشهور المعروف. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: منها من تلك الأقوال وهذا تابع لكلام الشيخ، ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم إلى غير ذلك من الوجوه بحسب ما يحتمل هذا الموضع إلى آخره. منها ما رواه أبو الشيخ الأسبهاني وأبو بكر البيهقي في كتابه الأسماء والصفات، أن يحيى بن يحيى قال: كنا عند مالك بن أنس، هذه الرواية هي المشهورة التي عليها أهل العلم بعد مالك، فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ وكان هذا السؤال في عهد تابع التابعين، بعد أن بدأت مقالات الجهمية تنتشر وبدأت تشوش على الناس، ولكن تصدى لها أئمتنا، لم يتركوها تؤثر في عقائد الناس. قال له: كيف استوى؟ ولم يقل الرحمن على العرش استوى ما معنى استوى، لو قال ما معنى استوى إن كان السائل غير عربي لا يفرق بين استوى وبين نزل يمكن أن يفسر له ولو بالترجمة إلى لغته، إن كان غير عربي يقال له استوى معناه استوى، كما لو سألك الإنسان، لو سألك إنسان عن الماء تقول له الماء هو ماء، ليس له تفسير آخر. كذلك لفظة استوى ونزل وجاء بالنسبة لمن يفهم هذه اللغة تفسيرها تلاوتها، تفسير هذه الألفاظ من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة تفسيرها قراءتها وتلاوتها، لا تفسير لها غير ذلك، إلا إذا كان بالترجمة كما قلنا إلى لغة أخرى غير العربية. ولكن الرجل سأل عن الكيفية ولم يسأل عن المعنى، ولأول مرة يسمع الإمام مالك مثل هذه الجرأة، يجرؤ مخلوق ضعيف آمن بالله إيمان تسليم ولم يؤمن به إيمان تكييف وإحاطة، مع ذلك يقول: كيف استوى الرحمن على عرشه؟ يسأل عن كيفية استوائه على عرشه سبحانه. فأطرق مالك برأسه حياء من الله من هذا السؤال الغريب، حتى علاه الرحضاء أي الرشح والعرق من شدة حيائه وخجله، ذلك لقوة إيمانه، لأن إيمان القوم في ذلك الوقت غير إيماننا اليوم، ونحن اليوم قد سمعنا ما هو أفظع من هذا بكثير، وقد حدث بعدهم ما هو أفظع، ولو سمعوا لاندهشوا أكثر فأكثر.
ولم يؤلف في وقتهم كتاب يقول ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا على ولا عن يميني ولا عن يساري، لم يؤلف كتاب كهذا الذي ألف بعد ذلك فأصبح مقررا على طلاب المسلمين على شباب المسلمين في معاهدهم ومدارسهم يدرسون مثل هذه الألفاظ الكفرية، يكرر الطالب ليحفظ ليس الله فوق العرش ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن شماله، ليس الله فوق ولا تحت، أين هو؟ ولو قيل لك صف لنا معدوما لن تستطيع أن تصفه بوصف أبلغ من هذا، المعدوم الذي ليس فوق ولا تحت، هذا هو المعدوم. ألفت بعد مالك كتب كهذه الكتب، والكتاب الذي نشير إليه كنا نتحدث عنه غيابيا وهو غير موجود في منطقتنا، فإذا هو الآن في المكاتب يباع ويشترى، طلابنا يشترون ولا يدرون ما فيه من السم المدسوس، ألا وهو متن السنوسية التي شرحها إبراهيم البيجوري بحاشيته على السنوسية، وكتابه الآخر حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد، دخلت هذه الكتب الآن موجودة، ليصدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عام إلا والذي بعده شر منه. قبل 10 سنوات لا يخطر ببالي أن توجد مثل هذه الكتب بأيدي طلاب العلم في هذه المنطقة التي نعيش فيها، وإنما توجد في مناطق معلومة ومحدودة، فإذا استوت الأمور اليوم لم يسمع مالك كهذا، فكيف لو سمع مالك وأمثاله مثل هذا النفي، النفي المطلق، نفي وجود الله تعالى، لأن في هذا نفي لوجوده سبحانه، ولكن مالكا سمع هذه الكلمة وجرى له ما جرى من الاندهاش، ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب، الإيمان باستواء الله تعالى على عرشه واجب، لأن الله هو الذي أخبر عن نفسه بقوله الرحمن على العرش استوى، والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن كيفية استوائه بدعة محدثة من بدع علماء الكلام التي لا تعرف قبل الجهمية والمعتزلة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر أن يخرج، رأى الإمام من المصلحة أن يخرج من مجلسه لئلا يؤثر في الآخرين، وهذه تختلف باختلاف وجهات النظر وباختلاف الأماكن والأزمنة، قد تكون المصلحة إبقاؤه في المجلس ليسمع بيان ذلك إذا كان لا يخاف عليه أن يؤثر في الموجودين في الحاضرين، ويرجى أن يسمع فيرجع فيتوب، قد تكون المصلحة في إبقائه في المجلس، وقد تكون المصلحة في إخراجه وطرده، ذلك يختلف باختلاف المقامات. فقول ربيعة إن صح هذا القول من ربيعة، وقول مالك المشهور الاستواء غير مجهول، انتبهوا لهذا التحليل من شيخ الإسلام، سوف لا تجدون فيما نعلم تحليلا كهذا مجتمعا في مكان واحد. قول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب موافق لقول الباقين، أين قول الباقين في الصفحة السابقة الذين قالوا أمروها كما جاءت، قول الأوزاعي ومكحول والزهري والليث بن سعد والثوري وأمثاله الذين قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، موافق لقول الباقين الذين تقدم ذكره أمروها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة، أثبتوا حقيقة الصفة ونفوا الكيفية بالإجماع فيمن سبق كبار التابعين كمكحول والزهري، وفيهم كبار أتباع التابعين كالأوزاعي والليث والثوري. وقول الأوزاعي الذي أرجو أن حفظه طلاب العلم هو القول الفيصل في هذه المسألة، عندما قال الأوزاعي كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته، لأن في هذا القول كما تقدم إشارة إلى إجماع التابعين المسند أو المستند إلى إجماع الصحابة المأخوذ من الكتاب والسنة. يروي الأوزاعي شهرة القول في عهد التابعين وتابع التابعين بأن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، هذا القول الذي أصبح فيما بعد غريبا جدا فيحارب، ومن صرح بذلك يتهم بأنه مجسم وأنه مشبه وأنه ممثل. عند الأشعرية المعاصرة من صرح بأن الله فوق عرشه يتهم بأنه مجسم ومشبه وممثل، وهذا القول هو المشهور عن التابعين وتابع التابعين، وهو الذي عليه الأئمة الأربعة الذين ينتسب إليهم كثير من النفاة اليوم مخالفين إياهم في عقيدتهم ومدعين الانتساب إليهم في مذاهبهم الفقهية نسبة غير مجدية. ولو كان القوم يواصل الشيخ التحليل ينتبه، ولو كان القوم جميعا من التابعين وتابع التابعين الذين تقدم ذكرهم، ولو كانوا قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه كما اتهمهم بذلك الخلف الذين زعموا أن السلف لم يفهموا معاني نصوص الصفات، لو كان الأمر كذلك على ما يليق بالله تعالى لما قالوا الاستواء غير مجهول، بل يكون الاستواء عندهم مجهولا والكيف غير معقول، ولما قالوا أمروها كما جاء بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم، وليس الأمر كذلك. وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية، أو لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنا، إذا كان المعنى غير مفهوم لا معنى لنفي علم الكيفية، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات كما هو منهج سلف هذه الأمة. وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات المطلقة لا يحتاج إلى أن يقول بلا كيف، لو كان السلف ينفون الصفات الخبرية كما تنفي الأشاعرة، انتبه، أو الصفات مطلقا من هم المعتزلة، لو كان السلف ينفون الصفات الخبرية كما تنفي الأشاعرة، ولو كانوا ينفون الصفات مطلقا خبرية أو عقلية كما تنفي المعتزلة، لو كان الأمر كذلك لا يحتاج إلى أن يقولوا بلا كيف، فمن قال إن الله ليس على العرش، الاستواء ولا العرش من الصفات الخبرية، من الصفات الخبرية الفعلية، لا يحتاج أن يقول بلا كيف. ولو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. الصفات الخبرية لا بأس من تكرار تعريف الصفات الخبرية وغيرها في كل مناسبة ليسمع من لم يسمع من قبل. صفات الله تعالى قسم السلف الذين حضروا وقت انتشار علم الكلام واصطلاحاتهم ليخاطبوا الناس بما يفهمون وبما يعقلون، قسموا الصفات مرة إلى الخبرية وغير الخبرية. المراد بالخبرية الخبرية المحضة، وإلا فصفات الله تعالى كلها خبرية، ولكن يرى الاصطلاح تسمية الصفات التي لا سبيل إلى إثباتها إلا بطريق الخبر تسمى الصفات الخبرية، وهي التي نسميها الخبرية المحضة. وأما الصفات التي في الإمكان إثباتها بالأدلة العقلية بجانب إثباتها بالأدلة الخبرية، قد يطلقون عليها الصفات العقلية، والأحسن أن يقال إنها صفات خبرية وعقلية معا، أي ليست خبرية محضة. فإذا أطلقت الخبرية كما هنا المراد بها الخبرية المحضة، منها الاستواء. لو لم يأتي خبر عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام بأن الله مستو على عرشه، لا سبيل للعقل لإدراك هذه الصفة، لذلك يقال لها الصفات الخبرية. كذلك مجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء يوم القيامة، ونزول الرب تعالى إلى السماء الدنيا، كلها صفات فعلية خبرية محضة. وهناك صفات خبرية ذاتية كإثبات صفة الوجه وصفة اليدين والقدم والأصابع، هذه صفات خبرية ذاتية. إذن الخبرية تنقسم إلى قسمين، خبرية فعلية كهذه التي عندنا كالاستواء والنزول والمجيء، وخبرية ذاتية كالوجه واليدين والقدم والأصابع والعين والنفس، هذه من الصفات الخبرية الذاتية كلها خبرية محضة. وأما إثبات السمع والبصر مثلا، علماء الكلام يسمونها، الذين يثبتون عن الأشاعرة يسمونها الصفات العقلية، وهي صفات المعاني المعروفة عندهم، ولكن نحن نسميها الصفات الخبرية العقلية معا. أي لو لم يرد النص بأن الله قادر وأنه مريد وأنه سميع بصير وأنه عليم وأنه حكيم، لو لم ترد هذه النصوص أو لو لم ترد هذه الصفات في النصوص لدل العقل على ذلك استدلالا بالآيات الكونية، واستدلالا بهذا الإحكام البديع. الإيجاد والإعدام دل على صفة القدرة وصفة العلم وصفة الحياة، والتخصيص دل على صفة الإرادة والعلم معا، وهكذا. وهذا الإبداع من غير مثال سابق، لأن الله بديع السماوات والأرض، دل على الحكمة البالغة والقدرة الباهرة. هذه تسمى الصفات العقلية الخبرية معا. الذين نفوا الصفات كلها بدون تفريق بين الصفات الخبرية والصفات العقلية هم المعتزلة. وهل المعتزلة موجودة لنتحدث عنها؟ نعم، المعتزلة موجودة حوالينا، كل طوائف الشيعة من المعتزلة بدءا من غلاتهم وانتهاءا الى المعتدلين منهم، كلهم على طريقة الاعتزال. لان في ايام المأمون لما صارت العقيدة عقيدة الاعتزال، عقيدة الدولة، درستها جميع الطوائف من الشيعة والخوارج وغيرهم كلهم، لان الناس على دين ملوكهم. لما كانت العقيدة صارت العقيدة عقيدة الدولة، الدولة تدعو إليها وتدافع عنها، المأمون والمعتصم والواثق بالله، هؤلاء الثلاثة ممكن أن يطلق عليهم خلفاء المعتزلة، هم الذين نشروا عقيدة الاعتزال. في تلك الفترة درست جميع الطوائف الموجودة عقيدة الاعتزال فأصبحوا معتزلة. إذا جميع الطوائف، إذا استثنينا الأشعرية، كلهم جميع الطوائف التي تدرسونها في كتب الملل والنحل كلها على عقيدة الاعتزال. إذن المعتزلة موجودة، وهل الأشاعرة موجودة؟ من يجيب على هذا السؤال؟ أين هم؟ بجواركم، معكم، وكتبهم في أيديكم، وطلابهم معكم، ولكن اعذروهم، وهم من أقرب تلك الطوائف إلى الحق، وقعوا فيما وقعوا فيه ظنا منهم بأن العقيدة الأشعرية عقيدة أهل السنة والجماعة، بناء على الدعاية الطويلة العريضة التي عمت الدنيا. الدعاية تقلب الحقائق، الدعاية تقلب النحاس ذهبا والذهب نحاسا، كذلك الدعاية للعقيدة الأشعرية بأنها عقيدة أهل السنة والجماعة لبست على الناس وأوهمت كثيرا من المسلمين بأنها وحدها هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وخصوصا بعد أن تبنتها دولة الموحدين في المغرب ودافعت عنها وقاتلت دونها وقتلت أمما بسببها انتشرت في العالم. لذلك الطلاب الأشعريون ينبغي الرفق بهم وهم مخدوعون، ينبغي الرفق بهم حتى يدرسوا ويتعلموا ويعرفوا الحق، بعد ذلك هم أقرب الناس للرجوع إلى الحق وإلى منهج السلف، لأنهم كما قال شيخ الإسلام في غير موضع من كتبه من أقرب الطوائف علماء الكلام إلى منهج السلف. انتبهوا لهذا التعليق، له معنى، لأننا نعيش في مجمع المسلمين. يأتي إلى هذا المكان الشريف جميع المسلمين بعقائدهم المختلفة وتقاليدهم ومذاهبهم وقوانينهم، ويجب الرفق بهم مع بيان الحق، وبيان الحق لا بد منه، وليس معنى الرفق بالناس إخفاء الحق وعدم بيان الحق وتجميع الناس تحت اسم الإسلام دون أن تبين هناك عقيدة صحيحة وعقيدة سقيمة، وهناك فرق ضالة، وهناك منهج سليم، لا بد من بيان ذلك، وإلا فإن الأشعرية لا تزال تعتقد أنها من أهل السنة والجماعة، ولكن الواقع يشهد لهم أنهم من أقرب الطوائف إلى أهل السنة والجماعة وليسوا منهم، ليسوا من أهل السنة والجماعة ولكنهم من أقربهم. نكرر هذه العبارة وهذا التعليق في كل مناسبة لمسيس الحاجة إلى ذلك، وبالله التوفيق فلننتبه لذلك. نعم. ثم قال الشيخ في تحليله: وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى. من يزعم بأنه لا يفهم معنى استوى ومعنى نزل لا يحتاج إلى نفي الكيفية لأنه لم يفهم المعنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. عفوا أعدنا يعني. وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت، هذا قول من؟ قول الأوزاعي والثوري والليث بن سعد ومكحول والزهري. قولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، إبقاء دلالتها الدلالة اللفظية، لأن المعنى يفهم من الوضع اللفظي، معنى استوى باق على ما هو، ومعنى جاء ومعنى نزل ومعنى فرح ومعنى غضب كلها باقية، هذه الألفاظ باقية على معناها الوضعية. فإنها جاءت ألفاظا، كلكم عندكم ألفاظ، فإنها جاءت ألفاظا دالة على معاني هذه الألفاظ، سواء كانت أفعالا أو أسماء جاءت دالة على معان، ولم تأتي مهملة لا معنى لها كديس الذي لا يدل على المعنى إذا قلبنا زيت. فلو كانت دلالتها منتفية لا تدل على المعاني لكان الواجب أن يقال أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد. وهذا ما قاله كثير من الكتاب الأشاعرة الذين قالوا ألفاظ هذه الصفات غير مرادة لله تعالى، ظاهرها ظاهر نصوص الصفات غير مراد لله تعالى، وقالوا على الله بغير علم. أو قالوا أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، هذه عقيدة الأشاعرة. يزعمون أن منهج السلف إمرارها على ظاهرها مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد لله، حاشا، لم يكن هذا منهج السلف، بل منهج السلف فهم معانيها وتفويض كيفيتها وحقيقتها، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف إذا كان معناها غير مراد، إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول. إذن المعاني ثابتة، ولما أثبتوا المعاني نفوا الكيفية عن تلك الصفة، أثبتوا معنى استوى وهو العلو، وأثبتوا معنى المجيء كما يليق بالله تعالى، ومعنى النزول كما يليق بالله تعالى، كما أثبتوا معنى السمع والبصر كما يليق بالله تعالى، ثم نفوا الكيفية عن جميع هذه الصفات. لا يكيفون سمعه وبصره ولا قدرته وإرادته، هذه الصفات الذاتية، ولا يكيفون مجيئه ونزوله واستواءه، هذه الصفات الفعلية. الصفات عند السلف كلها من باب واحد، لا يفرق بين الصفات، ما يقال في الصفات الذاتية يقال في الصفات الفعلية، وما يقال في الصفات العقلية يقال في الصفات الخبرية، كلها من باب واحد وتساق سوقا واحدا، الكلام فيها كالكلام في الذات، وبالله التوفيق. فلنكتفي بهذا المقدار وإلى غد إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لا يزال يواصل شيخ الإسلام ابن تيمية تلك النقول العظيمة من سلف هذه الأمة التي يريد أن يثبت بها إن هذه العقيدة السلفية عقيدة الصحابة والتابعين وتابع التابعين. وكان يكفي ما نقله شيخ الإسلام لإثبات هذا المعنى ما نقله عن كبار أئمة التابعين كمكحول والزهري، ومن كبار أئمة تابع التابعين كالأوزاعي إمام أهل الشام، والثوري إمام أهل العراق، ومالك بن أنس إمام أهل الحجاز، والليث بن سعد إمام أهل مصر. ولكنه لا يزال يورد النقول تأكيدا لما سبق، ويقول هنا شيخ الإسلام: روى الأثرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة وأبو عمرو الطلمنكي وغيرهم بأسانيد صحيحة، روى هؤلاء جميعا عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون. ثم أراد أن يعرفنا مكانة الماجشون، وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة المشهورين الذي يعرفه جميع أهل العلم، وهم مالك بن أنس الإمام، وابن الماجشون صاحبه الإمام أيضا، وابن أبي ذئب الإمام الثالث. كان هؤلاء أعمدة العلم في هذا المسجد النبوي، وقد سئل ابن الماجشون عما جحدت به الجهمية. الجهمية جحدت كل شيء ولم تبقي إلا الوجود الذهني، لم تبقي لله تعالى حتى الوجود الخارجي، لأنهم بجحدهم جميع صفات الرب سبحانه وتعالى الذاتية والفعلية والخبرية والعقلية، وبجحدهم جميع الأسماء الحسنى وأسماء الله كلها حسنى، وبإنكار القضاء والقدر أي بنفي القدر، لم يبقوا شيئا لله تعالى إلا الوجود المطلق الذهني الذي يتصوره الذهن ولا وجود له في الخارج. ومعنى ذلك إنكار لوجود الله الحقيقي. لذلك أخرج كثير من أهل العلم الجهمية من الطوائف من الفرق 73، إن الجهمية غير داخلة في هذه الفرق، بل هم خارجون من الملة، لأنهم لم يتركوا شيئا مما دل عليه الكتاب والسنة، بل كذبت الجهمية الكتاب والسنة جملة وتفصيلا، بذلك يعتبرون من المرتدين وليسوا من المسلمين. الجهمية أسوأ حالا من المعتزلة كما يعلم طلاب العلم، لأن المعتزلة وإن نفوا جميع صفات الرب سبحانه وتعالى على التفصيل الذي تقدم، ولكنهم تظاهروا بإثبات الأسماء، وبالإمكان أن يقال يلزم من إثبات الأسماء إثبات الصفات، بذلك يكونون أحسن حالا من الجهمية. وتقدم أن أشرنا إلى وجود المعتزلة حاليا، وإن كانت الجهمية لا توجد بصفتها فرقة موجودة لها وجود، وإن كانت عقيدتهم موجودة في كتب المعتزلة وفي كتب الأشاعرة موزعة عند من يعلم ذلك. هذه هي الجهمية وما أنكرت وجحدت الجهمية. سئل ابن الماجشون عما أنكرت الجهمية فقال: أما بعد فقد فهمت ما سألت، يقول للسائل: فهمت ما سألت فيما تتابعت الجهمية ومن خلفها، خلفهم الذين اتبعوهم ووافقوهم، وتعتبر الأشعرية خلفا للجهمية في بعض الصفات، منها صفة العلو، لأنهم نفوا صفة العلو كما نفت الجهمية. تعتبر الأشعرية على عدم اعترافنا لقربهم من منهج السلف خلفا للجهمية في قولهم بأن الله ليس على عرشه ولكنه موجود هنا في الأرض معنا في كل مكان وفي كل شيء. هذه عقيدة الجهمية، وبقولهم بأن القرآن الكريم ليس بكلام الله. أول من ورث منهم هذه العقيدة المعتزلة، ووافقت الأشعرية على ذلك. في صفة الرب العظيم سبحانه الذي فاقت عظمته الوصف والتدبر، وفي نسخة والتقدير، وكلا النسختين صحيحة. فاقت عظمة الرب سبحانه وتعالى الوصف، أي الإحاطة به وصفا، نصفه سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، ونعرفه بذلك ولكن لا نحيط به علما. فاقت عظمة التدبر، ولا يجوز التدبر والتفكر في ذات الله تعالى وصفاته لمحاولة الإحاطة والإدراك. وكلت الألسن عن تفسير صفته، أي التفسير الجهمي، لا التفسير السني الذي بمعنى البيان والإيضاح. صفات الله تعالى تفسر تفسيرا لغويا بأن تفرق بين السمع والبصر، وبين العلم والحلم، وبين القدرة والإرادة. هذا تفسير وارد لأنه مأخوذ من وضع الكلمة، والتفسير المنفي هنا تفسير الجهمية. وانحصرت العقول دون معرفة قدرته، أي من حيث الإحاطة، وردت عظمته سبحانه العقول فلم تجد مساغا، أي للإحاطة أيضا مساغا، أي مجالا، فرجعت خاسئة وهي حسيرة، إذ لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، إذ لا يحيطون به علما. وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير، أي في الكائنات. كل ما عدا الله تعالى يقال له كائن ويقال له جائن. الكائن ما كان بعد أن لم يكن، وكذلك الجائن. هذه الأشياء هي التي ينظر فيها الإنسان ويفكر. وإنما يقال كيف لمن لم يكن مرة ثم كان، أي المخلوقات الكائنات. فأما الذي لا يحول ولا يزول وهو الله سبحانه وتعالى، ولم يزل وليس له مثل، ليس كمثله شيء، فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو. هذا كلام ابن الماجشون أحد أئمة المدينة الثلاثة في عهد تابع التابعين وما بعده. إنما يقال كيف لمن لم يكن مرة ثم كان. لذلك لا يجوز أن يسأل عن الله تعالى بكيف ولا عن صفاته. لا يجوز أن يسأل كيف الله وكيف سمعه وكيف بصره وكيف استواؤه وكيف غضبه إلى آخره. فأما الذي وكيف يعرف وكيف يعرف قدر من لم يبدأ، أي الأول الذي ليس قبله شيء، ومن لا يموت ولا يبلأ الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، الذي لا يموت والخلق كلهم يموتون الإنس والجن، وكيف يكون لصفته شيء منه حد أو منتهى؟ الحد والمنتهى بمعنى واحد، أي النهاية. لا يكون لصفة شيء منه حد أو نهاية. وراجع هذا للمعاني السابقة، لا يحاط به ولا بكمالاته، وإنما يوصف بما ورد مع اعتقاد أن كمالاته لا نهاية لها، بما في ذلك الكلام، لأن الكلام من كمالاته سبحانه وتعالى. وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى؟ يعرفه عارف أو يحد قدره واصف. يحد قدره واصف بمعنى الإدراك والإحاطة أيضا، على أنه الحق المبين، لا حق أحق منه، لأنه الحق وكتابه الحق ورسوله الحق، فهو حق لا أحق منه سبحانه. فوجوده حقيقي وصفاته حقيقية، ليس هناك مجال ولا شيء أبين منه، لأن هذا الكون كله دليل عليه، دليل على وجوده وعلى قدرته وإرادته وسمعه وبصره. الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه، لك لا تكاد تراه صغرا، وأنت تعجز عن إدراك حقيقة أصغر مخلوقاته. قدر ما شئت من أصغر مخلوقاته، نملة صغيرة لا تدرك لها سمعا ولا بصرا، ولكن لها سمع وبصر ولها إحساس، تطلع الصخرة وتنزل، تطلع فوق الشجرة وتنزل، أنت لا تدرك، لا تحيط بها علما ولا تدرك لها سمعا ولا بصرا. لما يتقلب به ويحتال هذا الخلق من عقله أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره. إذا كنت تعجز عن إدراك صفة أصغر مخلوقاته والإحاطة بعلمه وإدراكه وإحساسه وله كل شيء، كيف تحاول أن تدرك صفة ربك وحقيقة صفاته وسمعه وبصره وجميع صفاته؟ فتبارك الله أحسن الخالقين، أي أحسن المقدرين. الخلق يطلق ويراد به التصوير والتقدير، فيطلق ويراد به الاختراع والإيجاد. الاختراع والإيجاد خاص بالرب سبحانه، ولكن المراد بأحسن الخالقين أحسن المصورين والمقدرين. منح الله بعض عباده القدرة على التقدير وعلى التصوير، ولكنه سبحانه وتعالى أحسن المقدرين والمصورين، لأن المقدرين والمصورين لا يستطيعون إحياء ما صوروا وما قدروا، فالرب وحده هو القادر على إحياء ما صور وقدر، فهو أحسن الخالقين سبحانه. وخالقهم وخالق أولئك المصورين والمقدرين وسيد السادة وربهم لا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم يصف؟ هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تزجر به عن شيء من معصيته؟
يقول الإمام عبد العزيز الماجشون اعرف رحمك الله خطاب موجه لكل من هو صالح للمعرفة، لكل قارئ ولكل سامع. اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه. إنك غني بأن تتكلف بأن تأتي بصفة لم يصف الرب سبحانه وتعالى من نفسه من عند نفسك، كما تكلفت الفلاسفة ووصفوه بأنه العقل وبأنه العلة، علة الوجود والعقل الفعال. اعرف ذلك بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. المراد بالقدر هنا الحقيقة والكيفية. إنك عاجز عن معرفة حقيقة وكيفية ما وصف منها من صفات الرب سبحانه وتعالى، وإنما تؤمن بها وتسلم له وتعرف معناها، لكن لا تعرف كنها وكيفيتها وحقيقتها. إذا كنت عاجزا عن إدراك حقيقة سمعه وبصره وحقيقة وكنه مجيئه ونزوله وإتيانه، ما الذي جعلك تتكلف لأن تصفه من عند نفسك وأنت عاجز عن معرفة كنه ما وصف به نفسه سبحانه؟ إذا لم تعرف، إيضاح للكلام السابق، إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم يصف. إذن هذه من الحماقة والتهور. إذا كنت عاجزا عن إدراك حقيقة ما وصف، تكلفك بعد ذلك بأن تصفه من عند نفسك إنما هو تهور منك وسوء أدب وافتئات على الله سبحانه وتعالى. ماذا تريد بذلك؟ هل تستدل بذلك على شيء من طاعته؟ إذا كلفت نفسك وتعمقت ووصفت الله من عند نفسك بما لم يصف به نفسه، هل تريد بذلك أن تنال شيئا من طاعته أو تنزجر به عن شيء من معصيته؟ العبد إنما يسعى في طاعة الله تعالى لينال رضا أو تجنب معاصي ليسلم من سخطه. ماذا تريد من هذا؟ لا هذا ولا ذا، وإنما افتئات وسوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. نعم. الإمام عبد العزيز الماجشون رحمه الله: فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا كما فعلت الجهمية والمعتزلة والأشاعرة أحيانا، فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران، وفعلا في حيرة ليس بعدها حيرة، ولعل حيرة الأشاعرة أشد، لأن أولئك تخلصوا من الصفات. أما الجهمية كما سمعتم لم يبق لهم شيء، خرجوا. وأما المعتزلة بقوا في نوع من الحيرة، ولكن الحيرة الشديدة عند الأشاعرة الذين يترددون بين المعتزلة وبين أهل السنة، كالمنافق المتردد بين الكفر وبين الإيمان.